نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الآداب، وفي تتمة باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، تقول فخذ وفخذ، في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه، وقوله فأقلبوه هكذا قال،
نعم،
ولا فأقلبوه،
نعم،
فاستفاق يعني ردوه وصرفوه، فاستفاق يعني انتبه من شغله وفكره الذي كان فيه، وقوله فسماه يومئذ المنذر فيه جواز تغيير الأسماء. أبوك كان سماه
أي نعم، قال اسمه فلان، فقال: لا، بل هو لا، ولكن اسمه المنذر.
فيه جواز تغيير الاسم ولا حرج في ذلك إذا لم يترتب عليه مفسدة. وبالحديث أنه لا بأس بالتسمي بالأسماء التي لا محذور فيها، مثل منذر فليس هو من أسماء الأنبياء، ومثله عبد الله وعبد الرحمن، هذه الأسماء طيبة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه حاء قال: وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه قال: كان فطيما، قال: فكان إذا
فطيما يعني صغيرا،
فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به.
في هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومداعبته للصبيان وإناسه لأهلهم، وقد كان أبو عمير هذا أخا لأنس، فطيما يعني صغيرا، وكان عنده عصفور يلعب به يقال له نغر، يصغره النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أبا عمير ما فعل النغير؟ ويشبه العصفور الآن من قرى أحمر. وفيه تقوية الروابط بين ولي الأمر وبين الرعية، فمع ما عنده من الأعمال العظيمة كتبليغ الرسالة والنبوة والدعوة والأمر المعروف عن المنكر ومقابلة الوفود، كما كان يفعل هذا، يعني عنده وقت أن يداعب الصبيان الصغار. في أنه لا بأس بتكنية الصغير وتكنية من لم يتزوج، وكذلك البنت تكنى ولو كانت صغيرة، مثل ما كان النبي عليه السلام فتاة لما جاءتها وجدته عليها ثوب جميل، فقال عليه الصلاة والسلام: سناه يا أم خالد، هذا سنة، يعني السنة بلسان الحبشة يعني الحسن الجميل. وفيه جواز إدخال الصيد في الحرم المدني أو المكي، ومن المعلوم أنه منهي عن الصيد في الحرم المكي والحرم المدني، لكن إدخال الصيد لا بأس به وله أن يتصرف فيه. يقول بعض العلماء: إذا دخل الحرم ومعه صيد فإنه يجعله حرا طليقا في الحرم، وإذا خرج من الحرم أمسكه إن شاء. وقد يقال إنه يفرق بين الحرم المكي والحرم المدني، لأن الحرم المكي أغلظ، أن الحرم المكي أغلظ حرمة. والصواب والله أعلم أنه إذا كان خارج الحرم وأدخله فلا محذور، والمحذور أن يصيده في الحرم. وفيه دليل على أنه لا بأس باللعب بالطير إن لم يكن فيه أذية لها، ولم يكن تقصير في حق الطير من طعام ونحوه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أسامة، كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه: أي بني، إلا في حديث يزيد وحده.
هذه الأحاديث استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على جواز قول الإنسان لمن هو أصغر منه: يا بني. وهذا من باب الاحتقار والتلطف، من باب التلطف، وأنه بمثابة ابنه بالشفقة والعناية والرعاية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: يا بني، وقال للمغيرة: أي بني. وأي حرف نداء استعملته، أي همزة أو ياء إلى آخره، يجوز. كما أنه يجوز للإنسان أن يقول لمن هو أكبر منه: يا عم. بعض الناس يتنطع، ولا بأس أن يقول لأحد إخواني: يا أخي، لمن هو من أقرانه، من باب التودد والتلطف. كما قالت خديجة رضي الله عنها لابن عمها ورقة ابن نوفل لما أتت به النبي عليه الصلاة والسلام إليه في أول البعثة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. وفي هذا الحديث أن المغيرة رضي الله عنه وغيره من شعبة سأل النبي عليه الصلاة والسلام الدجال، والدجال فعال، على وزن فعال، وصيغة مبالغة في الدجال، من الدجال والعياذ بالله، وهو كثرة الكذب. والدجاجلة كثيرون، والسحرة كلهم دجاجلة، والدجال الأكبر هو الذي يأتي في آخر الزمان من بني آدم، يدعي الصلاح أولا، ثم النبوة ثانيا، ثم يدعي الربوبية، ومعه سورة الجنة والنار، ومعه الخوارق، وستأتي حديثه في أشرة الساعة إن شاء الله. نعم.
نسأل أخ شيخنا بارك الله فيكم: ما حكم تربية طيور الزينة في الأقفاص؟
أفتت الأجنبيين بجواز ذلك، لكن على أن يطعمها ويسقيها، وليس هذا من حبس الطير، لأن هذا النوع من الطيور أو العصافير تحب أن تكون محبوسة هكذا، ربما لو أطلقتها يضرها الحر ويضرها الأشياء، لكن هي تعودت أنها تكون في هذا القفص، لا حرج في ذلك، وليس هذا من تعذيب الحيوان ولا شيء، المهم أنه يطعمها ويسقيها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله:
طبعا بدون غلو، بعض الناس يشتري هذه الأشياء بأموال طائلة، ملايين، كيف تشتري الصفر بالملايين؟ هذا يعني هو من العبث. سؤال الشيخ نصائح الفوزان عن شراء اسمه الذي يصيبون الصقر بملايين كثيرة، هل يجوز بيعه وشراءه؟ لكن بهذه المبالغ فيه مبالغة شديدة. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستئذان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا والله يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتنا أبو موسى رضي الله عنه فزعا أو مذعورا قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر رضي الله عنه أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. قال فاذهب به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد وزاد ابن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدته. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشد أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا في مجلس عند أبي بن كعب رضي الله عنه.
نطر بن علي هذا حديث من؟
أبو الطاهر.
طيب نعم.
أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا في مجلس عند أبي بن كعب رضي الله عنه فأتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مغضبا حتى وقف فقال أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي وما ذاك؟ قال استأذنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت. قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا. قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا.
قال حدثنا والله هذا الحلف من باب التأكيد. وقوله ولا يقوم معه إلا أصغر القوم يعني ليبين أن هذا الأمر مشهور ومعروف عند الصغار والكبار وأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. استئذان ثلاثة. قوله فلو ما استأذنت أي هل استأذنت تحضيظا عن الاستئذان. وفعل عمر رضي الله عنه هنا هو من باب الزجر حتى لا يتسارع الناس في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تثبت لأنه قد وجد أناس يتسرعون ولا يتثبتون في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فرد أن يتثبتوا في ذلك ولم يقل ذلك اتهاما لأبي موسى ولا لأن خبر الواحد لا يقبل كما ظنه البعض. نعم.
قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أبا موسى رضي الله عنه أتى باب عمر رضي الله عنه فاستأذن فقال عمر رضي الله عنه واحدة ثم استأذن الثانية فقال عمر ثنتان ثم استأذن الثالثة فقال عمر رضي الله عنه ثلاث ثم انصرف فأتبعه فرده فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها وإلا فلا أجعلنك عظة. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث؟ قال فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة.
ولماذا يضحكون؟ هل هذا استهزان من أبي موسى استهزان به
تعجب؟
لا وإنما تعجب لأنه يعرف أن هذا الشيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا عقوبة عليه. وأيضا أن عمر كان له هيبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
فأتاه فقال هذا أبو سعيد. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وحدثنا أحمد بن الحسن بن فراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يعني بمعنى حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة. قال واحد
قوله انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. من الذي قال هذا؟
أبي.
ها؟
أبي
قال هذا أبو سعيد لأنه يعرف أن هذا الشيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا عقوبة عليه. وهذا يدل على أدب من الآداب الإسلامية. والله تعالى قال في كتابه الكريم في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. في الحديث إن أمن السيدان ثلاث فإذا أذن له إلا فرجع خلاص بقيت الباب على أحد ولم يرد عليك ارجع تجلس ثلاثة 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 خلاص هو ثلاث مرات إن أذن لك وإلا أرجع ولا يدخل في ذلك رنة الهاتف لأني ثلاث مرات فقط وأنا أشبه يعني طرخ الباب يحتمل والله أعلم. وبعض الناس الجهلة يقف في مواجهة الباب يواجه الباب يطرق الباب يقف في وجهة الباب وهذا يؤذي ربما يؤذي أهل البيت أو يطلع على ما لا ينبغي له أن يطلع عليه من البيوت. وربما إنسان دق الباب 30 مرة ليس 3 مرات والناس كل واحد في بيته ربما يحتاج إلى راحة أو استراحة في بيته وهذا يضرب الجرس يضرب الجرس وهذا يدق الباب ويتصل بالهاتف والله بعض الناس يفعل هذا يدق الجرس يدق الباب ويتصل بالهاتف طب إيه خلاص دقيت الباب 3 مرات أو رميت الجرس 3 مرات رد عليك أحد انصرف ارجع لا سيما إن جئت بدون استئذان بعض الناس يأتي بدون استئذان ويغضب إذا رددت قلت والله مشغول لست متفرغا لك يغضب غضبا شديدا وليس من حقه أن يغضب. قد يكون الإنسان في الحمام أو في المريض أو مشغول قد يكون طالب علم يحضر بحثا أو درسا أو لا يريد المقابلة في هذا الوقت. قال الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم. على الطالب حينها أن يرجع وهو مرتاح البال يطرق الباب 3 مرات ولم يرد عليه أحد ينصرف. نعم معنى الوقت
قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله عنه 3 فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس إئذنوا له فدعي له
قيس من هو أبو موسى الأشعري.
فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال إنا كنا نؤمر بهذا. قال لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد رضي الله عنه فقال كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق. قال حدثنا محمد بن بشار
يعني
قال
عن التجارة وطلب الرزق بالأسواق فات عن الحديث. أما من هو أبو موسى الأشعري؟
نعم أبو سعيد وأبو موسى.
فكان الأنصار يشتغلون بالحرث والمزارعة والذي يشتغل بالتجارة أو الزراعة يفوته كثير من الدروس العلمية والفوائد النافعة ومجالس الفقه والحديث وغيرها. نعم
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم حاء قال وحدثنا حسين بن حريث قال حدثنا النضر يعني ابن شميل قال جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر في حديث النضر الهاني عنه الصفق بالأسواق. قال حدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال
حدثنا عند هذا الفتح في هذا اليوم وفهم الله إياكم يحبه وأرضاه وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الآداب، وفي تتمة باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، تقول فخذ وفخذ، في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه. وقوله فأقلبوه هكذا قال؟
نعم.
ولا فأقلبوه؟
نعم.
فاستفاق يعني ردوه وصرفوه. فاستفاق يعني انتبه من شغله وفكره الذي كان فيه. وقوله فسماه يومئذ المنذر فيه جواز تغيير الأسماء. أبوه كان سماه
أي نعم، قال اسمه فلان، فقال: لا، بل هو لا، ولكن اسمه المنذر.
ففيه جواز تغيير الاسم ولا حرج في ذلك إذا لم يترتب عليه مفسدة. وفي الحديث أنه لا بأس بالتسمي بالأسماء التي لا محذور فيها، مثل منذر فليس هو من أسماء الأنبياء، ومثله عبد الله وعبد الرحمن، هذه الأسماء طيبة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه حاء قال: وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال: كان فطيما. قال: فكان إذا
فطيما يعني صغيرا.
فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به.
في هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومداعبته للصبيان وإناسه لأهلهم. وقد كان أبو عمير هذا أخا لأنس، فطيما يعني صغيرا، وكان عنده عصفور يلعب به يقال له نغر، يصغره النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أبا عمير ما فعل النغير؟ ويشبه العصفور الآن من قاره أحمر. وفيه تقوية الروابط بين ولي الأمر وبين الرعية، فمع ما عنده من الأعمال العظيمة كتبليغ الرسالة والنبوة والدعوة والأمر المعروف عن المنكر ومقابلة الوفود، كما كان يفعل هذا يعني عنده وقت أن يداعب الصبيان الصغار. في أنه لا بأس بتكنية الصغير وتكنية من لم يتزوج، وكذلك البنت تكنى ولو كانت صغيرة، مثل ما كان النبي عليه السلام فتاة لما جاءتها وجدته عليها ثوب جميل، فقال عليه الصلاة والسلام: سناه يا أم خالد، هذا سنة يعني السنة بلسان الحبشة يعني الحسن الجميل. وفيه جواز إدخال الصيد في الحرم المدني أو المكي. ومن المعلوم أنه منهي عن الصيد في الحرم المكي والحرم المدني، لكن إدخال الصيد لا بأس به وله أن يتصرف فيه. يقول بعض العلماء إذا دخل الحرم ومعه صيد فإنه يجعله حرا طليقا في الحرم، وإذا خرج من الحرم أمسكه إن شاء. وقد يقال إنه يفرق بين الحرم المكي والحرم المدني، لأن الحرم المكي أغلظ، أن الحرم المكي أغلظ حرمة. والصواب والله أعلم أنه إذا كان خارج الحرم وأدخله فلا محذور، والمحذور أن يصيده في الحرم. وفيه دليل على أنه لا بأس باللعب بالطير إن لم يكن فيه أذية لها، ولم يكن تقصير في حق الطير من طعام ونحوه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه: أي بني، إلا في حديث يزيد وحده.
هذه الأحاديث استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على جواز قول الإنسان لمن هو أصغر منه يا بني، وهذا من باب الاحتقار والتلطف، من باب التلطف، وأنه بمثابة ابنه بالشفقة والعناية والرعاية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: يا بني، وقال للمغيرة: أي بني. وأي حرف نداء استعملته، أي همزة أو ياء إلى آخره، يجوز. كما أنه يجوز للإنسان أن يقول لمن هو أكبر منه يا عم. بعض الناس يتنطع، ولا بأس أن يقول لأحد إخواني يا أخي، لمن هو من أقرانه، من باب التودد والتلطف. كما قالت خديجة رضي الله عنها لابن عمها ورقة ابن نوفل لما أتت به النبي عليه الصلاة والسلام إليه في أول البعثة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. وفي هذا الحديث أن المغيرة رضي الله عنه وغيره من شعبة سأل النبي عليه الصلاة والسلام الدجال، والدجال فعال على وزن فعال، ويصيغة مبالغة في الدجال من الدجال والعياذ بالله، وكثرة الكذب، والدجاجلة كثيرون، والسحرة كلهم دجاجلة، والدجال الأكبر هو الذي يأتي في آخر الزمان من بني آدم يدعي الصلاح أولا، ثم النبوة ثانيا، ثم يدعي الربوبية، ومعه سورة الجنة والنار، ومعه الخوارق، وستأتي أحاديثه في أشراط الساعة إن شاء الله. نعم.
نسأل أخ شيخنا بارك الله فيكم: ما حكم تربية طيور الزينة في الأقفاص؟
أفتت اللجنة الدين بجواز ذلك، لكن على أن يطعمها ويسقيها، وليس هذا من حبس الطير، لأن هذا النوع من الطيور أو العصافير تحب أن تكون محبوسة هكذا، ربما لو أطلقتها يضرها الحر ويضرها الأشياء، لكن هي تعودت أنها تكون في هذا القفص، لا حرج في ذلك، وليس هذا من تعذيب الحيوان ولا شيء، المهم أنه يطعمها ويسقيها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله:
طبعا بدون غلو، بعض الناس يشتري هذه الأشياء بأموال طائلة ملايين، كيف تشتري الصفر بالملايين؟ هذا نوع من العبث. سؤال الشيخ نصائح الفوزان عن شراء اسمه الذي يصيبون الصقر بملايين كثيرة، هل يجوز بيعه وشراءه؟ لكن بهذه المبالغ فيه مبالغة شديدة. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستئذان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا والله يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتنا أبو موسى رضي الله عنه فزعا أو مذعورا، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر رضي الله عنه أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في حديثه. قال أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدته. قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشد أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب رضي الله عنه.
نطلب من علي. هذا حديث من؟
أبو الطاهر.
طيب، نعم.
أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب رضي الله عنه، فأتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مغضبا حتى وقف فقال: أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي، فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت. قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. قال: استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا.
قال: حدثنا والله. هذا الحلف من باب التأكيد، وقوله: ولا يقوم معه إلا أصغر القوم، يعني ليبين أن هذا الأمر مشهور ومعروف عند الصغار والكبار، وأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. استئذان ثلاثة. قوله: فلو ما استأذنت، أي هل استأذنت، تحضيض عن الاستئذان. وفعل عمر رضي الله عنه هنا هو من باب الزجر حتى لا يتسارع الناس في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تثبت، لأنه قد وجد أناس يتسرعون ولا يتثبتون في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتثبتوا في ذلك، ولم يقل ذلك اتهاما لأبي موسى، ولا لأن خبر الواحد لا يقبل كما ظنه البعض. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال: حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أبا موسى رضي الله عنه أتى باب عمر رضي الله عنه فاستأذن، فقال عمر رضي الله عنه: واحدة. ثم استأذن الثانية فقال عمر: ثنتان. ثم استأذن الثالثة فقال عمر رضي الله عنه: ثلاث. ثم انصرف فأتبعه فرده فقال: إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإلا فلا أجعلنك عظة. قال أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث؟ قال: فجعلوا يضحكون. قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة.
ولماذا يضحكون؟ هل هذا استئذان من أبي موسى؟ استئذان به
تعجب؟
لا، وإنما تعجب، لأنه يعرف أن هذا الشيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا عقوبة عليه. وأيضا أن عمر كان له هيبة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
فأتاه فقال: هذا أبو سعيد. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: وحدثنا أحمد بن الحسن بن فراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال: سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني بمعنى حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة.
قال: قوله انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. من الذي قال هذا؟
أبي.
ها؟
أبي.
قال هذا أبو سعيد، لأنه يعرف أن هذا الشيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا عقوبة عليه، ويدل على أدب من الآداب الإسلامية. والله تعالى قال في كتاب الكريم في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. في الحديث إن أمن السيدان ثلاث، فإذا أذن له إلا فرجع، خلاص بقيت الباب على أحد ولم يرد عليك ارجع تجلس ثلاثة، خلاص هو ثلاث مرات، إن أذن لك وإلا أرجع، ولا يدخل في ذلك رنة الهاتف، لأني ثلاث مرات فقط وأنا أشبه يعني طرخ الباب يحتمل، والله أعلم. وبعض الناس الجهلة يقف في مواجهة الباب، يواجه الباب، يطرق الباب يقف في وجهة الباب، وهذا يؤذي، ربما يؤذي أهل البيت أو يطلع على ما لا ينبغي له أن يطلع عليه من البيوت. وربما إنسان دق الباب 30 مرة ليس 3 مرات، والناس كل واحد في بيته ربما يحتاج إلى راحة أو استراحة في بيته، وهذا يضرب الجرس وهذا يدق الباب ويتصل بالهاتف. والله بعض الناس يفعلها، يدق الجرس ويدق الباب ويتصل بهذا. طب إيه خلاص دقيت الباب 3 مرات أو رميت الجرس 3 مرات، رد عليك أحد انصرف ارجع، لا سيما إن جئت بدون استئذان. بعض الناس يأتي بدون استئذان ويغضب، إذا رددت قلت والله مشغول لست متفرغا لك، يغضب غضبا شديدا، وليس من حقه أن يغضب. قد يكون الإنسان في الحمام أو في المريض أو مشغول، قد يكون طالب علم يحضر بحثا أو درسا، أو لا يريد المقابلة في هذا الوقت. فقال الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم. على الطارق إنها أن يرجع وهو مرتاح البال، يطرق البال 3 مرات ولم يرد عليه أحد ينصرف. نعم معنى الوقت
صدق. قال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله عنه 3، فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إئذنوا له. فدعي له
قيس من هو أبو موسى الأشعري.
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد رضي الله عنه فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. قال: حدثنا محمد بن بشار
يعني
قال
عن التجارة وطلب الرزق بالأسواق، فاتني الحديث. أما من هو أبو موسى الأشعري؟
نعم، أبو سعيد وأبو موسى.
فكان الأنصار يشتغلون بالحرث والمزارعة، والذي يشتغل بالتجارة أو الزراعة يفوته كثير من الدروس العلمية والفوائد النافعة ومجالس الفقه والحديث وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم حاء قال: وحدثنا حسين بن حريث قال حدثنا النضر يعني ابن شميل قال: جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه. ولم يذكر في حديث النضر الهاني ولم يذكر في حديث النضر الهاني عنه الصفق بالأسواق. قال حدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال
حدثنا عند هذا الفتح في هذا اليوم وفهم الله إياكم يحبه وأرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.